شفنا معلمنا بولس الرسول وهو جاي ومستعجل أن يروح أورشليم، وهو يعلم تماما أن ما ينتظره في أورشليم هو ضيقات وآلام ومؤامرات ضده. الحقيقة قبل ما ابتدي في الأصحاح 22 أحب أعلق تعليق جميل للقديس يوحنا ذهبي الفم. ذهبي الفم هو بيشوف تحركات معلمنا بولس الرسول سواء في الرحلات الأولى والتانية أو التالتة والرحلة الأخيرة اللي احنا هنبتدي فيها من أورشليم إلى روما. يرى في بولس الرسول أشبه بالطائر اللي مش مقضي العالم، يعني نفسه ياخد البشرية كلها في حضنه بالمسيح يسوع ويرتفع ويدخل بيهم إلى حضن الله. تعليق ذهبي الفم تعليق جميل، يقول إيه؟ يقول أنه لما خلقت الكواكب دهشت الملائكة أو تعجبت الملائكة، وقفوا كده يقولوا إيه ده؟ إيه عظمة هذا الخالق الفنان العجيب اللي عمل كل النظام بتاع الكواكب اللي يفوق كل عقل بشري أو يفوق حتى الفكر الملائكي؟ خطة جميلة رائعة. أما بالنسبة لبولس، لم تدهش الملائكة فقط أو لم تندهش الملائكة فقط، ولكن في رأي ذهبي الفم حتى الله نفسه وقف كده معجب بهذه الشخصية، ولو إنها من صنع يديه وبغنى نعمته الفائقة، لكن شخصية فريدة جميلة. يقول عنها ربنا نفسه لحنانيا الكاهن إنه ده إناء مختار لي. لما قريت تعليق ذهبي الفم اللي قلته دلوقتي، الحقيقة لي يومين بفكر إذا كان أي ناس بيشتغلوا في الفلك واقفين مدهوشين من أجل نظام الكواكب والفلك إلى آخره، وحتما لغاية النهاردة في أسرار كثيرة مش قادرين يوصلوا لها، نقدر نقول أيضا في حياة الإنسان أو في الحياة البشرية، إن كان الله أقام هذا الفلك وهذا النظام البديع، فبالأولى أقام خطة بديعة رائعة لحياة البشرية. ومن أروع الأمثلة لهؤلاء حياة بولس الرسول. إحساسات بولس الرسول وهو رايح أورشليم وتنتظره شدائد كثيرة، وقيل لي علانية انه هيتربط ويسلم للامم، وهو رايح في سلام وهدوء وهو يعلم انه داخل في ضيقات. ايه ده؟ احساساته ان حياته مش في يد انسان، وان حياته مش بتدبر بخطة بشرية، ولكن حياته بتدبر بخطة الهية. قبل ما اجي بشوية كده بكام ساعة قعدت أفكر في حياتي أنا أو في حياة الكنيسة. قلت يا ربي لما بتحصل مشكلة في الكنيسة، مثلا مجموعة أولاد تعبانين، أو مثلا إنسان بينكر الإيمان، أو عيلة مش عارفين نوصل لحل معها في مشاكلها العائلية إلى آخره، أو مشاكل في نظام معين في أي حاجة في الكنيسة، بنقلق ونضطرب، ويبقى الواحد يمكن داخليا مش قادر لا ياكل ولا يشرب، وحتى ملامحه بتتأثر بالتعب الداخلي. لكن بولس الرسول مش شايف كده. بولس الرسول زي ما شفنا المرة اللي فاتت أمير الكتيبة ينزل ومعاه على الأقل قائدين للمئة، يعني على الأقل 200 عسكري، ويحوطوا بولس والناس هتفترسه، ومش قادرين، العسكر خايفين انه يتحصل جريمة جوه الهيكل، وبولس في سلام، ولا القائد الماء جاي ما جاش، يتحط في سلاسل ما يتحطش في سلاسل، الناس هيجة، الناس في سلام، ما يشغلني انت عايز مني ايه يا رب. انا عايز قائد المئة، وعايز العسكر، وعايز اليهود اللي حواليا، وعايز رئيس الكهنة، وعايز القادة الواقفين ضدي، والشعب اللي هايج عليا، كل دول يتمتعوا بيك. ايه ده؟ ايه يا ربي؟ هنقف ازاي في يوم الرب العظيم قدامك وجنب بولس الرسول؟ نطلع ايه يا رب؟ مين فينا مهما خدم ولو جال الارض كلها وخدم، مش هقول اللي عمله المسيح استحالة لانه مخلص البشرية كلها، لكن اللي عمله تلميذه اللي كان مضطهد الكنيسة ومجدف على الله ومفتري على الناس، يصير الاناء المختار اللي مملوء سلاما، ان الله بيستخدمه كده لخلاص الكثيرين. يا ربي ادي كل الكنيسة ان كنا كهنة او شعب، ان احنا يكون لنا هذا الروح الجميل، ان احنا نشعر بايديك محمولين على الازرع الابدية، لا نخاف ولا نضطرب مهما كانت المتاعب او التجارب من الداخل او من الخارج. وقف بولس الرسول على الدرج، وقف فوق والشعب تحت وحواليه العساكر، ومقيد بسلسلتين وكل سلسلة مربوطة مع عسكري، وهو في سلام استأذن الأمير وقال له، طلب منه أنه يتكلم، والتمس ألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. قال له اتفضل. بس الأمير استغرب أنه بيتكلم باللغة اليونانية، وتأكد واطمأن ان هو ليس بالمصري اللي عمل فتنة قبل كده زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات. وتوقع الامير ان ده راجل هيتكلم يا ترى بانهي لغة، ده بيكلمني باللغة اليونانية كما لو كان انسان مولود او دي لغة يعني المذر لانجويج بتاعته، لغة الام بتاعته. فوجئ انه بيتكلم باللغة العبرية. شوف يقول ايه. ايها الرجال الاخوة والاباء، اسمعوا احتجاجي الان لديكم. فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغة العبرانية اعطوا سكوتا احرى، فقال انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي عم غمال إيل على تحقيق الناموس الأبوي. أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. اسمعوا الدفاع بتاعي. فلما سمعوه بيتكلم باللغة العبرانية لغة الشعب، قالوا بس ده إنسان أصيل، ده إنسان أصيل. كثير من اليهود ارتبطوا أو لما سابوا اليهودية أو سابوا إسرائيل أو يهوذا، لما راحوا بلاد تانية على الأقل إن السلانج بتاعهم، اللهجة بتاعت اللغة اتغيرت، زي ما شفنا او زي في ايامنا حامية، فوجئ نحامية ان بعض الولاد بيتكلموا بلسان اشدودي لان بعضهم اتجوز اشدود من الاشدوديين. المرليو ده بيتكلم باللغة العبرية كما لو كان عايش جوه يهوذا، فقالوا ايه ده، انسان يعيش وبيتكلم اللغة اليونانية بالفصاح وله هذه الثقافة، ومع ذلك يحتفظ باللغة بتاعتنا كما لو كان ولد فيها، يبقى ده إنسان عبراني أصيل. وقالها مرة مرات، قال أنا عبراني ابن عبراني، فريسي ابن فريسي. أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت أو ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالئيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. بولس الرسول إنسان يعرف كيف يصطاد كل نفس ربنا، يكلم الأمير باللغة اليونانية وبأسلوب يجعل الأمير اللي اتفضل يتكلم، ويكلم اليهود جوه الهيكل وهو على الدرج في طريقه إلى المعسكر ويكلمهم باللغة العبرية، ولما يكلمهم يقول لهم أيها الرجال الإخوة والآباء أنتوا إخواتي، ورؤساء الكهنة والكبار في السن وكبار الكهنة دول أبهاتي، أيها الرجال الإخوة والآباء. للأسف احنا لما بندخل في مجادلات احيانا مع الآخرين مش بنعرف نكسب الآخرين، ما يشغل الواحد ان هيطلع هو الكسبان ولا الخسران، والمكسب عنده ان هو الصح ولا التاني الصح. ما يشغل قلب بولس الرسول مش انه يطلع صح او غلط، لكن ما يشغل قلبه انه ياخدهم بلغتهم عشان يطلع بيهم يتمتعوا بالسماء، فيكلمهم باللغة مش اللي تثيرهم لكن اللغة اللي فيها الحب. أيها الرجال الإخوة انتوا إخواتي، والآباء انتوا أبهاتي، وأنا واحد منكم، بتحكموني على إيه؟ ده انتوا اللي تدافعوا عني، وأنا مش هتكلم بدافع ضدكم أو بحتج عليكم، أنا بتكلم لأني أحب أكون واحد منكم وانتوا تكونوا مني، بس نمشي في طريق الحق. نفسنا حتى في تعاملنا مع اخواتنا والمقاومين لنا والزملات بتوعنا والجيران بتوعنا وقرايبنا واولادنا وابائنا وامهاتنا والعاملين معانا حتى في الكنيسة، يكون لنا لغة بولس الرسول، اللغة التي تكسب لا اللغة التي تخسر الآخر. خليك رقيق في معاملتك مع الناس، وخليك لطيف وما تجرحش مشاعر إنسان. حط نفسك في مكان هذا الإنسان. من كام يوم شغلتني عبارة شغلت القديس جيروم لما بيقول في المزمور 82 الله قائم في مجمع الآلهة، فبيقول ان ربنا لما يتكلم مع القديسين يتكلم معهم وهو واقف، واستشهد بسفر التثنية لما ربنا نادى موسى قال له تعالى يا موسى قف معي عشان عايز اكلمك اديك الاحكام بتاعتي. حسيت كده هو بقرا في كتابات جيروم انه عينيه على ربنا واقف وبينادي موسى بيقول له تعالى موسى، وراح واخده كده حاطط ايده طبعا بالتشبيه البشري حاطط ايده كده على كتف موسى قال له هقول لك بقى ايه الوصيه بتاعتي لانك انت ابني. ولذلك في نفس المزمور يقول الم اقل انكم الهه وبني العلي تدعون. احبائي ان كان ربنا يحب كل واحد وكل واحدة فينا ياخده كده على جنب وياخده يقف معاه ويقول له القعدة ممتعة لاني بحبك انت ابني او انت بنتي. بالاولى ايضا ان كان الله مع البشر كده فبالاولى احنا مع اخواتنا نعيش بهذه الصورة، صورة الحب، كل الناس اخواتي وكل الناس ابهاتي وكل الستات الكبار امهاتي، واحترم كل انسان. ويقول انا مش بتكسف ان انا كنت مؤدبا يعني متعلما، كنت بتعلم في مدرسة غمالئيل عند رجليه، كان المعلم يقعد على كرسي ملهوش مسند ولا ايدين لكن يقعد على كرسي كده عادي والتلاميذ يقعدوا على الأرض فيبقوا عند رجليه ويقعد يتكلم معهم. قال لهم أنا أكتر واحد فيكم قعدت عند رجلين هذا المعلم العظيم غمالائيل، وكنت مشغول بتحقيق الناموس الأبوي، بحب الكتاب المقدس وبحب تراث آبائي، ويشغلني الناموس الأبوي الناموس الموسوي وكيف يتطلع إليه آبائي السابقين لي. وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. مش أنتم ناس وحشين وجهلة وفي الظلمة وعناف، وإيه الخطية بتاعتي وإيه الجريمة اللي أنا قلتها؟ بيقول لهم يا جماعة أنا شايف فيكم أنكم ناس غيورين، الموقف اللي أنتوا فيه أنا كنت فيه، أنا مش بلومكم لأن أنا عشت اللحظات اللي أنتوا عشتوا فيها، وكنت فاكر بخدم ربنا وأنا ثائر على كنيسة الله. يا رب يسوع أعطينا كلنا أن يكون لنا هذا الروح، أن احنا بدل ما ندين الآخرين حتى المقاومين لنا نكسبهم ونحبهم، ولولا نعمة ربنا لكنا أوحش منهم. إيه الفضل اللي ليا أن أنا في الكنيسة وبخدم أو معايا إنجيلي وبقف واتمتع بالسماء بينما أخويا أو أختي مش دايق بيقاومني؟ لو اتشالت نعمة ربنا هبقى زيه أوحش منه. فبيقول لهم أنا كنت زيكم، فعشان كده أنا مش بدينكم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. ده أنت اللي عملتوه ما يسويش حاجة من المر اللي أنا عملته في الكنيسة. أنا مش بكنت ما كنتش بضطهد ناس، أنا كنت بضطهد هذا الطريق، بضطهد يسوع نفسه وبضطهد خلاصه وبضطهد خطة الله. انتوا مش ضدي انا بولس، زي ما انا مش كنت ضد التلاميذ او الرسل، لكن انا كنت ضد الطريق نفسه اللي هو الخلاص بتاع المسيح. فاللي انتوا فيه انا دقته، فانتوا مش غرب عني. مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع الشيوخ، الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل الإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. أنا النهاردة جاي لكم وأنا قيدت هنا في الهيكل. ده أنا كانت شغلتي أحلام يقظتي كلها، أفكاري كلها كانت طول النهار عند رئيس الكهنة وعند الفريسيين وفي مجمع السنهدرين، كل اللي باخده كل مرة اخد منهم جوابات عشان اطلع في البلاد زي دمشق واجيب الناس واخدهم مقيدين واجيبهم مقيدين عشان يعاقبوا. فالنهاردة انا بأعاقب زي ما هم دول بيتعاقبوا، وانا جاي برجلي محدش جابني. أنا كنت بروح أجرجرهم أجيبهم أدخلهم السجون وأجيبهم لغاية هنا يتحاكموا، أنا جاي برجلي عشان أتحاكم، لأن أنا بلاقي لذة، لأني دقت الطريق وشفت النور. نفسي تبقوا زي ما أنا كنت، ترجعوا وتدوقوا اللي أنا دقته. وبعدين يكمل يقول ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا، فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف الليل أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. أحكي لكم حكايتي لأن اللي أنا عايش فيه أو اللي كنت عايش فيه أنتوا عايشين فيه، وأرجو أن تبقى الطريق اللي أنا دقته تدقوه. أنا كنت في الطريق رايح أعمل اللي أنتوا بتعملوه دلوقتي، فظهر لي إيه؟ أبرق حولي من السماء نور عظيم. وبدأ يحكي لنا الحكاية بتاعت أعمال الرسل الأصحاح التاسع، ظهور السيد المسيح لي. فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ أنا أضطهد اللي في السماء؟ ده أنا طالع أخدم السماوي. قال له: لا، ده أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. موقف مش ممكن ينساه بولس الرسول، وفي سفر الأعمال ذكر أكثر من مرة، وحتما كان ذكر هنا وذكر في الأصحاح التاسع وبعد كده في الأصحاح أظن 28 لما وقف قدامه جهاء اليهود. وحتما كان في بيوت كثيرة وفي مجامع كثيرة كان يروي هذا اللقاء الممتع لما ظهر له رب المجد يسوع. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقول لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. البلد اللي انت رايح عشان تضطهدني فيها دمشق، وتاخد تلاميذي وتدخل بيهم وتحطهم في السجون وتقيدهم وتاخدهم الى اورشليم عشان يعاقبوا، هي دي البلد اللي انت فيها تبتدي البداية الحلوة. المكان اللي انت رايح فيه تضطهدني هو المكان اللي تبتدي فيه تقبلني وتحمل صليبي وتشترك معايا في ألامي. وكل هذه الأمور، شوف التعبير الجميل يقولوا إيه: هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. ما لوش آمن بي فتخلص وانتهت القصة. قالوا: لا، سلم نفسك للكنيسة، وأنا موضب لك من خلال الكنيسة. يقول كده إيه؟ ما ترتب لك أن تفعل. في خطة موجودة في ذهني. طب ما تقولي عليها دلوقتي. قالوا: لا، تروح تقابل حنانية وترتبط بالتلاميذ وتعيش جوه الكنيسة وتدوق الحب الحب الإلهي الممتزج بالحب الأخوي، وتعيش كعضو في جسدي، وبعدين هتكتشف كل يوم انت رايح فين، وحن في خطة متوضبة ليك خطة بخطة. وكأن معلمنا بولس الرسول وهو واقف بيكلمهم بيقول لهم: انتوا فاكرين انكم شطار قبضتوا عليا، او بتفكروا تقتلوني، او الموضوع ده يشغل ذهني؟ ده انا جاي بناء على امر الهي، وانا عارف من قبل ما اجي ان انا هأقيد، وانا اعلم ان في كل بلد شدائد وضيقات تنتظرني، وان كل اللي بيحصل ده قد ترتب لي من قبل الله، والكنيسة بتعمل او انا بعمل من خلال الكنيسة. واذ كنت لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. يعني يا رب، اللي انت هتحوله من مضطهد للكنيسة إلى كارز بالحق الكنسي الإنجيلي، ما تقدرش توصله لغاية دمشق. ده مين اللي بيقوده؟ العساكر اللي جايين معاه علشان ياخدوا الناس يجيبوهم لأورشليم عشان يتحكموا، هم اللي مسكوه من إيديه مش شايف، يوصلوه لغاية دمشق ويبتدي يدخل في كنيسة الله. لما تبعت له ملاك او رئيس ملائكة، او تفتح له عينيه على قد بس يشوف الطريق لغاية ما يوصل. في حاجة جميلة في خطة الله معانا احيانا ما بنفهمهاش، او كثيرا ما بنفهمهاش، ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لو ان بولس الرسول او شاول الترسوسي اخذ الجوابات من المجمع السنهدرين او من رئيس الكهنة، اخذ الريكومنديشنز توصيات وطلع لوحده وقال انا اروح دمشق وخصت قصة على كده، وكان ممكن ربنا يظهر له كل حاجة، ايه اللي يخليه ياخد عسكر معاه؟ هو لو اخذ يعني جواب من والي اورشليم مش هيلاقي عسكر هناك في دمشق، وهم يعني الكنيسه هتقاومه لدرجه يحتاج لعسكر؟ ده كانوا عاملين زي ما قال السيد المسيح كالحملان، وكان شاول في ذلك الوقت زي الذئب، مين يقدر يقف قدامه؟ لكن يا احبائي كل الامور تعمل مع للخير. شاول طالع يطلع معاه عسكر، والعسكر دول اللي يشوفوا النور ولكن ما يشوفوش المسيح. شافوا النور يقول هنا ايه؟ وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيد الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ويقول بعد كده أنهم شافوا النور ولم يسمعوا الصوت. شافوا نور باهر لكن ما شافوش المسيح نفسه، فوقعوا على الأرض، سقطوا على الأرض وقاموا. ما سمعوش صوت المسيح لكن سمعوا صوت بولس فعرفوا في حديث. سمعوا يعني هم بالضبط لو حطينا الاصحاح التاسع مع الاثنين وعشرين في الواقع هم شافوا النور بس ما شافوش المسيح، يعني مجرد نور ضرب زي الكشاف في عينيهم، وسمعوا الصوت ولكن لم يكن الصوت واضح، بس عرفوا انه في حديث بين اللي ظهر وبين شاول الترسوسي. فنقدر نقول انه هم شافوا وما شافوش، وسمعوا وما سمعوش. شافوا نور لكن ما شافوش حقيقة النور ان هو المسيح، وسمعوا الصوت لكن سمعوا ضجيج لكن لم يسمعوا تفاصيل الصوت بتاعت المسيح. فربنا سمح ان يطلع بالعسكر علشان يبقوا شهود حقيقيين، يقولوا شفنا بعينينا، ولولا وجودنا ما كانش يعرف يدخل دمشق. فربنا خلى يبقى معاه عسكر عشان يبقوا شهود للرؤية وللصوت وللأحداث، ولكي يكونوا أيضا مساعدين لشاول في دخولهم إلى دمشق. أحبائي كل الأمور في حياتنا كلنا الله ممكن يستخدمها لخيرنا، حتى العسكر اللي جايين ينفثون تهددا وفرحانين وبيحلموا امتى يقبضوا على المسيحيين ويدخلوهم السجون ويجيبوهم بالسلاسل ويتشفوا فيهم، هؤلاء يسندون شاول الترسوسي لغاية ما يدخل أورشليم وبعد كده يتقابل مع حنانيا الكاهن. الله يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. مفيش حاجة في حياتنا مش ممكن تعمل للخير، كل الأمور تعمل معا للخير، بس هي المشكلة إن أنا مش بسلم الأمور في إيدين ربنا. يا ربي نفسي أعرف وأتأكد دايما إن حياتي وكل الأمور المحيطة بيا هي في إيديك، تعمل فيها كما يرضي صلاح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا ان يستلم حياتنا، يحول كل الامور لخلاصنا ولبنيان الكنيسة ولمجد الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.